بسم الله الرحمن الرحيم.
كان الكلام فيما تقدم في الحديث حول تكليف الكفار بالفروع، وقد استعرضنا أدلة القائلين بثبوت التكليف، كما استعرضنا أدلة القائلين بعدم ثبوت التكليف، وكان نتيجة ذلك الوصول إلى أن ما دل على ثبوت الكفار بالتكليف تام، وما استند إليه في عدم ثبوت تكليف الكفار بالفروع في غير محله أو لا دلالة له، وعليه لا مناص من الالتزام حينئذ بالبناء على أن الكفار مكلفون بالفروع كتكليفهم بالأصول. مما يمكن أن يستدل به على عدم ثبوت تكليف الكفار بالفروع، ويمكن أن يجعل أيضا أمرا مستقلا، وهو عدم صحة العمل الصادر من الكافر أبان كفره. نحن نتعرض لذلك على جهة الاستقلال، بما أن الماتن قد أشار إلى أن الكافر يجب عليه الحج لتكليف الكافر بالفروع، إلا أنه لا يصح منه حال كفره بعد التسليم بكون الكافر مكلفا بالفروع. كما عرفنا، لو أتى بالحج هل يصح منه أداؤه حال كفره أم لا؟ وبعبارة أخرى، هل أن الإسلام شرط من شروط صحة العمل، أم أن الإسلام ليس شرطا من شروط صحة العمل؟ المعروف عن غير واحد من الأصحاب دعوى الإجماع على عدم صحة العبادات من الكافر، وقد استدل لذلك بوجوه. الإجماع واحد منها، ومنها ما ذكره العلامة الحلي رحمه الله، وهو أن العبادة متقومة بقصد القربة، ومن الطبيعي أن ذلك لا يتأتى من الكافر كما هو واضح، بمعنى لن يتأتى من الكافر قصد القربة، وما دام لا يتأتى من الكافر قصد القربة فلا مناص عندها من الالتزام بماذا؟ من الالتزام بعدم صحة العمل الصادر منه. هذا الدليل أخص من المدعى، لأننا تارة يكون الحديث منصبا مع المشرك الذي لا يعترف بوجود الباري سبحانه وتعالى، وأخرى يكون البحث مع غير المسلم، مع الكتاب غير المسلم بالإسلام، يعني يحتمل صدق النبي صلى الله عليه وآله ويؤمن بربوبية الله سبحانه وتعالى، لكنه لا يؤمن بالنبي، يحتمل لأنه يؤمن برسالة سماوية، وقد تضمنت رسالته السماوية التبشير بنبي يأتي في آخر الزمان، ولذلك هذا الذي يدعي النبوة يحتمل أنه هو النبي، لا يجزم بذلك، هو يؤمن بالله عز وجل موجودا فردا صمدا ربا، لكنه يتوقف في أن هذا هل هو النبي صلى الله عليه وآله أو أنه ليس النبي صلى الله عليه وآله. طيب، فإذن البحث ها هنا في المقام، تارة يكون البحث مع الكافر الذي لا يعتقد شيئا، وتارة يكون البحث مع من، وتارة يكون البحث مع هذا الذي يؤمن برسالة سماوية لكنه لا يصدق بالنبي محمد صلى الله عليه وآله. لا يخفى أن عدم تأتي قصد القربى إنما يتصور في شأن الأول دون الثاني، لأن الثاني يتأتى منه قصد القربى، فإن قصد القربى ليس إلا عبارة عن إضافة العمل إلى الله عز وجل إضافة تذللية، وهذا لا يتوقف على الجزم والاعتقاد، كما لا يتوقف على كون العامل مؤهلا للقرب الإلهي. فالنتيجة القول بعدم تأتي قصد القربة من الكافر مطلقا، والعبادة متقومة بقصد القربة، فلا تصح العبادة من الكافر عهدته على مدعي أخص من المدعى، فلا يمكن الاستناد إليه بصورة مطلقة. الدليل الثاني جميل، يمكن أن يتوسع الذي أفدتموه في محله، يمكن أن يتوسع فيقال بأن الحديث عن الكافر هو كل من لم يؤمن بالله عز وجل وبمحمد صلى الله عليه وعلى رسول. لو بنينا على هذا تتسع الدائرة حينئذ، أما لو بنينا على ما أفدتموه كما هو غير بعيد فعلا سوف يقال حينئذ بأنه كلام العلامة الحلي في محله، لأن العلامة ناظر للكافر بالمعنى الأخاص وهو الذي ينكر مبدأ التوحيد، فلا مجال لأن يقال بأن الدليل أخص من المدعى.
لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فأدخل الكفار بضم فأدخل أهل الكتاب والمشركين.
طبعا هذا يجرنا إلى بحث أيضا، وهو يعني هل أن القرآن الكريم عندما تحدث عن الكفر هل تحدث عن الكفر بمعناه الاصطلاحي أو تحدث عن الكفر بمعناه اللغوي بمعنى الستر والتغطية أيضا؟ وإذا بنينا على أنه تحدث عن الكفر بمعناه الاصطلاحي، فهل أراد أن كل من لم يؤمن برسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله وإن كان معترفا بالتوحيد فبالتالي هو كافر، يعني سوف نعمل بمبدأ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل من، فيكون مقتضى ناسخية الإسلام لجميع الرسالات السماوية السابقة فلا يعول على شيء بعد ذلك إلا رسالة الإسلام؟ هذا أيضا بحث يعني، والتركيز يبدو لي في النحو الأول، هل أن استعمالات الكفر في القرآن الكريم كلها على نسق واحد أو لا فيها استعمال لغوي بعض، مثلا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، لعل التعبير هنا في المقام لم يكن الذين كفروا المقصود بالكفر كفر مثلا الشكر كفر النعمة، مقصود معناه اللغوي وهو التغطية والستر إلى آخره. ويحتمل أيضا أنهم كفروا برسالة النبي صلى الله عليه وآله، فيكون إطلاق لفظة الكافر أوسع دائرة. على أي حال، الوجه الثاني مما يستدل به في المقام وهو عبارة عن عدد من الآيات القرآنية واردة بشأن أعمال الكفار، وقد صنفت هذه الآيات إلى طوائف. الطائفة الأولى الآيات التي تضمنت حبط أعمال الكفار، كقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وقوله تعالى أولئك الذين كفروا بآيات ربهم وبلقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. استند لهذه الآيات جمع من الفقهاء كسيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه، وقد قربت دلالتها على المدعى من خلال ما جاء في كلمات أهل اللغة في تفسير الإحباط وأنه الفساد والبطلان، فيكون مدلول الآيات الشريفة بطلان الأعمال التي أتى بها الكافر حال كفره. منشأ بطلان العمل الصادر منه حال كفره يعود لأحد احتمالين: الأول أن يلتزم بكون الإسلام قيدا من قيود الأمر، فإذا كان الإسلام قيدا من قيود الأمر فعندها لا أمر أساسا للكافر، فمع عدم الأمر للكافر لأن الإسلام قيد من قيود الأمر فلا يؤمر إلا من كان مسلما، والفرض أن الكافر ليس مسلما فلا أمر إليه، ومع عدم توجه الأمر إليه إذا أتى بالعمل من دون أمر متوجه لا يكون العمل صحيحا. الثاني أن يلتزم بكون الإسلام قيدا من قيود المتعلق وليس قيدا من قيود الأمر، لما ثبت من أن الكفار مكلفون بالفروع كتكليفهم بالأصول، فيكون الأمر متوجها إلى الكافر إلا أن الإسلام قيد من قيود المتعلق. سبق وذكرنا أن الدليل تام على ثبوت تكليف الكفار بالفروع كتكليفهم بالأصول، طبقا لهذا سوف يكون موجب البطلان والاحتمال الثاني، وهو أن الإسلام قيد من قيود المتعلق وليس قيدا من قيود الأمر. طيب، إذا بنينا على أن موجب البطلان هو الأمر الثاني لعدم انطباق المأمور به على المأتي به، فيثبت حينئذ المطلوب، لأن الآيات دلت على إحباط عمل الكفار، وذلك لأن الكفار مكلفون وعليه يترتب الأثر بأن العمل الصادر من الكافر ليس عملا صحيحا. خب، واضح إن شاء الله. أجيب عنه بالتالي: بأن المستفاد من كلمات جمع آخرين من أهل اللغة تفسير الحبط بإفساد العمل الصحيح، يعني بعد إتيان الشخص بعمل صحيح يقدم على الإتيان بما يوجب فساد ذلك العمل الصادر منه، ويكون الإفساد عندها من حيث عدم ترتب الأثر المرجو من ذلك العمل، سواء كان الأثر أثرا دنيويا أم كان الأثر أثرا أخرويا. وفقا لما ذكر لن يصح تفسير الإحباط بمعنى عدم انطباق المأمور به على المأتي به، فإنه لا يكون إلا إذا كان العمل مشروطا بعدم ذلك المفسد على نحو الشرط المتأخر وهو من الندرة بمكان. فإذن تعريف الإحباط بما ذكر غير مقبول. ثانيا، يلزم من تعريف الإحباط بما ذكر لازم لا يقبله أحد من الفقهاء، يلزم من تعريف الإحباط بعدم انطباق المأمور به على المأتي به أن المرتد إذا مات على ارتداده يعاقب على ترك الواجبات التي أتى بها حال إسلامه أيضا. لماذا؟ لأن ارتداده يوجب إحباط تلك الأعمال الصادرة منه، وهذا ما لا يلتزم به أحد. مثلا لنفترض هذا رجل مسلم مرتد فطري، من بلوغه 15 سنة إلى 30 سنة كان يعمل العبادات، يصلي ويصوم ويخمس ويتصدق ويحج. طيب لما بلغ 30 سنة ارتد إلى الكفر، مقتضى أن الإحباط عدم انطباق المأمور به على المأتي به يستوجب الالتزام بأن المكلف أو بأن المرتد قد أحبط جميع الأعمال التي صدرت منه خلال فترة إسلامه بارتداده، فيكون مستحقا للعقوبة على ما تركه أثناء فترة الإسلام وما تركه بعد الارتداد. صار واضح؟ وهذا لا يلتزم به أحد من الفقهاء. على التعريف الأول اللي هو عبارة مو الإحباط بمعنى إفساد العمل الصحيح، لا، الأول وهو عدم انطباق المأمور به على المأتي به. لا، ليش يجي هذا الأمر؟ لا يا مولانا الفاضل، احنا شو نقول؟ نقول إفساد العمل الصحيح، يعني بعد أن يأتي الشخص بعمل صحيح يقدم على الإتيان بما يوجب فساد ذلك العمل. زين، شلون يكون الفساد؟ يكون الفساد من حيث عدم ترتب الأثر المرجو من ذلك العمل. الإفساد جميل. أقول عمل عملا لكن ما علي، خل أخدمكم. صحيح اللي تتفضلوا به، بارتداده عمل عملا أوجب فساد ذلك، لكن من حيث الأثر المترتب، بمعنى أن لا يكون مستحقا للثواب يوم القيامة على ما عمل من عمل قبل الارتداد. فالإحباط إنما فوت الثواب المترتب على العمل الصادر قبل الارتداد، لا أن الإحباط أوجب فساد العمل الصادر قبل الارتداد. نيل فارق. طبقا للقول الأول، الإحباط سوف يؤدي إلى فساد العمل الصادر قبل الارتداد، خب، بينما على التفسير الثاني الإحباط سوف يؤدي إلى انتفاء الثواب المترتب على العمل قبل الارتداد. ولذا وين تظهر الثمرة؟ طبقا للقول الأول سوف يلتزم بأن ذمته مشغولة بالتكاليف لم تفرق، بخلافه على القول الثاني لا يبنى على أن ذمته مشغولة بتكاليف، وإنما يبنى على أنه لا يستحق ثوابا، فرغت ذمته مما كلفت به قبل الارتداد لكنه لا يكون مستحقا للثواب. فضرب على وجه ليش؟ مش مشكلة عادي، وليكن زين إطلاقه بنحو مسامحي والمقصود به إلغاء وجوده أو إلغاء أثره ممكن. يعني يمكن أيضا أن نقول بأنه إطلاق حقيقي إذا قلنا بأن الإتيان بالعمل لا ينقضي بمجرد الفراغ منه، وإنما للعمل لوازم وهي الآثار المترتبة في الدنيا أو في الآخرة. فما لم تتحقق آثاره المترتبة في الدنيا أو الآخرة لا يقال حينئذ بأن العمل قد تم. يمكن يعني كتعبيرها هكذا، وإن كان تفضلت بأن التعبير مسامح ما في أي مانع. لا يقال ماذا تصنع فيما جاء من كلمات بعض اللغويين من تعريف الحبط ببطلان عمل الكافر حال كفره، فإنه يقال تعريف ذلك في كلماتهم إنما هو توسع في الاستعمال، والظاهر أنه لا يختلف عن المعنى الأصلي الذي هو إبطال الأثر والثواب، لا أن يكون بمعنى عدم انطباق المأتي به أو عدم انطباق المأمور به على المأتي به. فإذا النتيجة أن الطائفة الأولى من الآيات لا دلالة لها على المدعى. الطائفة الثانية من الآيات هي الآيات الدالة على أن عمل الكافر كأن لم يكن، مثل قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذه الآية متعلقة بأعمال الكفار وفقا لما هو الظاهر من سياقها. قرب الاستدلال بها على المدعى من خلال دلالتها على أن عمل الكافر يكون كأن لم يكن، فلا يترتب على وجوده أي أثر. ومن المعلوم أن أعظم الآثار المترتبة على العمل المأتي به حال كونه واجبا عدم استحقاق العقاب على تركه. فإذا لم يكن هذا الأثر مترتبا على عمله دل ذلك على بطلانه وعدم فراغ ذمته، فيستحق عندها العقاب على تركه. هكذا قيل. أجيب بمنع دلالتها على المدعى، وذلك لأن سياقها لا يختلف عن سياق الآيات السابقة عليها. آيات الطائفة الأولى تدل جميع الآيات على معنى واحد، وهو أن ما يأتي به الكافر من عمل خير في حياته الدنيا لا أثر طيبا له في يوم القيامة. بعبارة أخرى، ليس المقصود من الآية القرآنية أنه إذا كان قد عمل عملا واجبا يعاقب على ترك ذلك العمل، لا. مجرد مقصود الآية القرآنية مجرد عدم نجاته من عذاب يوم الآخرة، مجرد عدم كونه سببا مؤثرا لنجاته في من عذاب يوم الآخرة. هل يعاقب على ترك ذلك الواجب؟ لا يعاقب على ترك ذلك الواجب، ليس لها دلالة. فإذا تدل على أن ما يعمله الكافر من عمل خير في حياته الدنيا لا يستفيد منه في يوم القيامة، هذا أقصى ما تدل عليه. أكثر من هذا الأمر فلا دلالة لها. ونظير هذه الآية قوله تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. أيضا تدل على أن ما يكتسب الكافر في الدنيا من عمل صالح لا يجديه يوم القيامة ولا يؤثر في سعادته الأخروية. فإذن هذا أقصى ما تفيده هذه الآيات. أما أنها تفيد عدم صحة العمل أو شيء آخر فلا. الطائفة الثالثة من الآيات هي الآيات التي تضمنت عدم قبول عمل الكافر حال كفره. الطائفة التي تضمنت عدم قبول عمل الكافر حال كفره، مثل قوله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا، لن يقبل من أحدهم. وقوله تعالى أو قوله تعالى: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. قربت دلالتها على المدعى من خلال الأولوية، بمعنى إذا كان الكفر مانعا من قبول النفقة فهو مانع من الصوم وغيره من سائر العبادات في طريق أولى. إذا كان الكفر مانعا من قبول النفقة فإن ذلك يمنع بطريق أولى قبول سائر العبادات، الصوم أو الصلاة أو ما شابه. طبعا الاستدلال بالآية القرآنية أو الكلام في الآية القرآنية يعتمد على أمر. الآية الأولى أتكلم، الآية الأولى هكذا وردت، سيد الخوي عندما نقلها نقل جزءا منها، الآية هكذا: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. الكلام في قوله تعالى ولو افتدى به، هل أن الواو في قوله تعالى ولو افتدى به زائدة أم أن الواو في قوله تعالى ولو افتدى به أصلية؟ وهذا يجرنا إلى بحث في علم القرآن، هل اشتمل القرآن الكريم على حروف زائدة أم لم يشتمل القرآن الكريم على حروف زائدة؟ خلاف بين علماء التفسير. مثلا الشريف الرضي قدس الله تربته الطاهرة يلتزم بأن القرآن الكريم لا يتضمن حرفا زائدا، يلتزم بعدم وجود حرف زائد في القرآن الكريم، ويقرر أن كل الحروف التي قيل بكونها زائدة في القرآن الكريم لها معنى. وعلى هذا الأساس فسر حرف الواو في قوله تعالى ولو افتدى به أي بهذا المقدار أيضا على عظم قدره من العذاب المعدلة ما قبل به، يعني كأنه تعالى لما قال فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا عمم وجوه القبول بالنفي ثم فصل فقال زيادة للبيان ولو لم ترد هذه الواو لم يكن النفي عاما، ولو افتدى به يعني ولو جاء بملء الأرض ذهبا يفتدي به ما كان ذلك سبيلا إلى القبول. فإذا كأن القبول مخصوص بوجه الفدية دون غيرها من وجوه القربة، فدخلت الواو للفائدة والتعميم. حاصل كلام الرضي أنه يلتزم أن الواو ولو افتدى به تفيد التعميم، ولولا الواو انحصر المستفاد من الآية الشريفة في خصوص أنه لا يقبل منه ملء الأرض ذهبا للافتداء به من عذاب يوم القيامة. لما أدخلت الواو أفاد أنه لا يقبل منهم ملء الأرض ذهبا على أي وجه كان، حتى لو كان على وجه القربى من دون فار. فإذا بلى زين. خب هذا الكلام على رأي الشريف الرضي. أما لو قيل بأن الآية الشريفة ناظرة طبعا طبقا لكلام الشريف الرضي سوف تكون دلالة الآية على المدعى تامة زين، لكن لو قلنا لا، قلنا بأن الآية الشريفة ناظرة إلى عدم قبول الفدية من الكافر يوم القيامة كما يظهر ذلك بملاحظة الذيل، إن الذين كفروا وهم ماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. الظاهر من قوله تعالى ولو افتدى به عدم قبول الفدية من الكافر يوم القيامة للتخلص من العذاب، إذن لا يكون لها أدنى علاقة بقبول نفقة الكافر في عالم الدنيا من عدمه. فبالتالي إذا بنينا على الاحتمال الثاني سوف تكون الآية القرآنية أجنبية، لو بنينا على الاحتمال الأول سوف تكون الآية القرآنية مرتبطة. كلامهم أي المحتملين يرجح؟ إنصافا كلام الشريف الرضي يحتاج إلى وضوح أمر جلي وعدم أمر خفي، والأمر يطول كما يقرر في محل النتيجة، البناء على قبول كلام الشريف الرضي في غير محل لا كبرى ولا صغرى، وعلى فرض الالتزام به لا أقل من وجود إجمال في دلالة الآية القرآنية يمنع من الاستناد إليها. أما الآية الثانية، الآية الثانية وهي قوله تعالى قل أنفقوا طوعا أو كرها أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. هذه الآية مرتبطة شأنان بالمنافقين وليست مرتبطة بالكفار، وبالتالي سوف تكون أجنبية عن المقام، إذ أن الظاهر أن المقصود بعدم القبول في هذه الآية يعني عدم ترتب الثواب على العمل المأتي به، وليس المقصود من ذلك عدم الصحة. قرينتنا على ذلك الثابت تاريخياً أن النبي صلى الله عليه وآله قد أخذ أموالا من من المنافقين سواء بعنوان الزكاة أم بعنوان تجهيزات حربية أم بعنوان صدقة إلى آخره، وقد أشار إلى أن المقصود من عدم القبول في الآية بمعنى عدم ترتب الثواب المحدث له الشيخ الطبرسي رضي الله تعالى عنه أشار إلى ذلك. أيضا يتوقف الاستدلال بهذه الآية على أن يكون المقصود من عدم القبول فيها بمعنى البطلان وليس المقصود به عدم ترتب الثواب، وهذا وإن كان التعبير به واردا في كلمات بعض الأصحاب يقول لم يقبل يعني قد بطل، لكن أيضا وارد التعبير في كلمات آخرين من أصحابنا أن عدم القبول بمعنى عدم ترتب الثواب، وبالتالي يبقى الأمر أيضا مرددا، فالجزم بشيء منهما يحتاج إلى قرينة بينة واضحة. الكلام بعد ذلك في الوجه الثالث، أيضا لا زال كلامنا في تعداد الوجوه المستند إليها في مقام إثبات عدم صحة العمل من الكافر، وهي جملة من النصوص عمدتها روايتان، الأولى وهي معتبرة يوسف بن ثابت واردة في الكافي المجلد رقم 2 صفحة 464 كتاب الإيمان والكفر على ما يبدو. بلى. حديث رقم 3 صفحة 464 باب أن الإيمان لا يضر معه سيئة والكفر لا ينفع معه حسنة. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن بكير عن أبي أمية يوسف بن ثابت قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا يضر مع الإيمان عمل ولا ينفع مع الكفر عمل، ألا ترى أنه قال وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله وماتوا وهم كافرون. تقريب الاستدلال بهذه الآية يأتي إن شاء الله، والحمد لله.